لي الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غيره. العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: العراقي يصف اجتماع فيينا بالإيجابي ويؤكد أن طهران لن تدخل في محادثات تتجاوز الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. استشهاد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله. تفاصيل النشرة: وصف مساعد وزير الخارجية الإيرانية رئيس الوفد الإيراني إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الاجتماع الذي عقد أمس بأنه كان إيجابيا، وقال عباس عراقجي إنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل من الخبراء في مجال الحظر والمجال النووي من جميع أعضاء اللجنة المشتركة، وأضاف أن مهمة الخبراء تتمثل في تحديد الخطوات التي يجب على الأمريكيين اتخاذها لإكمال رفع الحظر دفعة واحدة، وبالطبع فإننا سنقوم بإجراءاتنا بعد أن يقوم الأمريكيون بإجراءاتهم وبعد التحقق منها. وحذر عراقجي من أن طهران ستنهي العمل حتى قبل الموعد إذا لم تشهد أي تقدم أو جدية في الاجتماعات. للمزيد حول اجتماع فيينا نتابع التقرير التالي:
إيران تجدد مواقفها الثابتة تجاه الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه بالتزامن مع ختام جولة من المباحثات بين إيران ومجموعة 4+1 في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن استعداد إيران لوقف تقليص التزاماتها النووية بعد التحقق من رفع الحظر الأمريكي بالكامل والعودة لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق، معتبرا أن رفع الحظر الأمريكي هو الخطوة الأولى والأكثر ضرورة لإحياء الاتفاق النووي، ومشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما لإيقاف الإجراءات التعويضية فور رفع الحظر والتأكد من صحة ذلك. وسبق اجتماع اللجنة المشتركة لقاءات مكثفة بين الأفرقاء الثنائية وغير الثنائية، والتقى الوفد الإيراني مندوبي الصين وروسيا. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني شدد في تغريدة على تويتر على أن إيران لن تدخل في محادثات أوسع من الاتفاق النووي، معتبرا أنه بغض النظر عما إذا كان لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع أمريكا برفع الحظر بشكل كامل والعودة إلى الوفاء بتعهداتها أو لم يكن، لن يكون هنالك أي احتمال لدخول إيران في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي تحت أي ظرف كان. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي وصف رفع جميع إجراءات الحظر ثم تعليق خفض الالتزام بأنه وضع مربح للجميع، داعيا الولايات المتحدة إلى عدم تفويت الفرصة في هذا المجال. تختروانشي شدد في تصريح على أن الولايات المتحدة لم تفي بعد بالوعود التي قدمها الرئيس جو بايدن حول الاتفاق النووي أثناء حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وفي حال رفعت جميع أشكال الحظر فإن إيران ستوقف جميع الإجراءات التعويضية.
ها هاجم سلاح الجو اليمني المسير مرة جديدة مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبية السعودية. وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الاستهداف تم بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف K2 وكانت الإصابة دقيقة. وأكد العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار الغاشم على اليمن. استشهد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله عام 2011. وأعلنت عائلة الشهيد أن ابنها الذي كان معتقلا في سجن جو استشهد بالمستشفى إثر تدهور حالته الصحية، وذلك بعد رفض السلطات مطالبة الجهات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه لإنقاذ حياته. يأتي ذلك في ما تتواصل التظاهرات في البحرين للمطالبة بالإفراج عن معتقل الرأي عقب تفشي فيروس كورونا في سجون النظام، فيما دعا المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى تفعيل الحراك الشعبي محذرا من استدراج المتظاهرين وتشويه حراكهم. حول استشهاد معتقل بحريني في سجون النظام نتابع التقرير التالي.
شهيد آخر من معتقلي الرأي في البحرين يرتقي في سجون النظام جراء الإهمال الطبي وسوء المعاملة. عباس مال الله أدركه الموت بعد رفض سلطات السجن في بلدة النويدرات في سجن الجو المركزي تقديم الإسعافات الصحية والعلاج له نتيجة إصابته برصاص الشوزن أثناء اعتقاله في مايو أيار 2011. وأفادت مصادر بحرينية أن الشهيد مال الله قضى داخل الزنزانة وهو يشير إلى قلبه ولا يستطيع التنفس أو الكلام، حيث إن زملائه طرقوا الأبواب يستنجدون ويصرخون من أجل إسعافه، لكن ضباط السجن رفضوا إخراجه بحجة أنه لا توجد أوامر من الضابط الأعلى، إلى أن ساءت حالته وبإصرار وصراخ المعتقلين وطرق الأبواب المستمر تم نقله إلى عيادة السجن وليس إلى المستشفى، وساءت حالته أكثر حيثما لبث أن فارق الحياة. وأعلنت عائلة الشهيد نبى استشهاد ابنها، وقالت إنه كان يعاني من إصابة تعرض لها لحظة الاعتقال بالرصاص الانشطاري الشوزن. واستشهد مال الله بعد سنين طويلة من مطالبات عائلته ومنظمات حقوقية دولية للنظام البحريني بالإفراج عنه لإنقاذ حياته، لكن دون الجدوى. ونددت جمعية العمل الإسلامي في بيان لها بالإجراءات التعسفية لنظام آل خليفة التي أدت إلى استشهاد معتقل الرأي الشهيد عباس مال الله، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع السجناء ومعتقلي الرأي والناشطين السياسيين حماية لحياتهم من كورونا وباقي الأمراض التي تحيط بهم، مشيرة إلى أن تفشي جائحة كورونا أصبح خارجا عن السيطرة في السجون. في هذا الوقت تستمر التظاهرات في معظم مناطق البحرين مطالبة بالإفراج عن السجناء ومعتقلي الرأي والناشطين نتيجة تفشي وباء كورونا بينهم. في المقابل ترفض سلطات آل خليفة الإصغاء للمطالب الشعبية ونداءات منظمات حقوق الإنسان وسط صمت دولي مريب.
قرر النائب العام الأردني حظر النشر في كل ما يتعلق بمسار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق لملك الأردن وغيره من المعتقلين. وذكر النائب العام أن الحظر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية. إلى ذلك قال محامي الأمير الأردني حمزة بن الحسين إن هناك توقعات بحل للنزاع العلني في العائلة المالكة، وذلك بعد أن كلف الملك عبد الله الثاني عمه الحسن بمهمة الوساطة مع الأمير حمزة. حول التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطات الأردنية بشأن التحقيقات وتطورات الأحداث بالأردن، نتوقف عند رؤية الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح إخريس.
موضوع التعتيم على موضوع التحقيقات، أنا من المؤمنين بأن التحقيقات يجب أن تكون سرية ويجب أن لا تنشر لا بصحافة ولا بإعلام مرئي ولا مسموع ولا مقروء قبل أن ينتهي التحقيق. الأصل أن يكون، لأنه قد لا ينتج عن التحقيق وجود أي أمر مخالف للقانون، وبالتالي إذا بدنا الآن نبدأ ونصير بوسائل الإعلام نكيل التهم بأي موضوع كان، الأصل فيه سرية التحقيق حتى نهاية التحقيق وختام التحقيق، وبعد أن يصدر قرار إتهام ساعتها واضع طبيعي جدا أن ينشر. أما من البداية أنا برأيي، إلا أنه متوقع كثيرا ونفترض دوما حسن النوايا ونفترض البراءة ابتداء. يعني أنا موضوع وزير الخارجية السعودي، يعني أجزم يقينا بالدوافع والغايات اللي لوزير الخارجية، طبعا هو ينقل ويتحدث باسم حكومة المملكة العربية السعودية ويتحدث بمشاكل رسمي. معلوماتي أنا التي أعرفها أنه السيد باسم عوض الله هو يعمل عندهم، كان يعني ممثل أيضا للأردن خلينا نقول في السعودية، ويعمل مستشار في القصر الملكي السعودي. يعني قد يكون نوع من الانتصار له، قد يكون نوع من المساعدة، قد يكون انتصار إنساني جانب إنساني له. الأمر الآخر أنه لغاية الآن لم يظهر أي شيء من التحقيق، ما يقال أنه وقد أسند تهمة معينة محددة سواء للسيد باسم عوض الله أو لغيره. أنا لا أستغرب حقيقة أن يكون في أمر معين، هذا الأمر ما هي طبيعة هذا الأمر لا أستطيع أن أجزم، ولا أستطيع أن حقيقة ألحق صحيفة بدعوت أحرنون وأسلم بما تقولها. لكن هذا لا يعني ولا يلغي أن هنالك علاقة خاصة لباسم عوض الله تربط بالقصر السعودي، وهنالك علاقة خاصة أيضا ما بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ودليل ذلك تحالفهم بموضوع اليمن، وهذا أمر معصوم يعني لا يناقش به.
انتهت جولة اجتماعات سد النهضة في كينشاسا بدون تحقيق أي تقدم، وذلك بعد تمديدها يوما إضافيا بناء على مساعي الدولة المضيفة جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي. وقد اتهمت كل من مصر والسودان السلطات الإثيوبية بالتعنت، وقالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان لدفع التفاوض، كما رفضت مقترح السودان الذي أيدته القاهرة لتشكيل رباعية للوساطة. من جهتها قالت إثيوبيا إن المفاوضات تعثرت بسبب طرح مصر والسودان مقترحات وبنودا خارج مقترحات الأجندة التفاوضية التي طرحتها الوساطة الأفريقية. وصف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المبادرة العربية للسلام بأنها أخطر من وعد بلفور، ولفت زياد النخلة إلى أن الهجمة التكفيرية على سوريا والعدوان على اليمن يؤكدان وجود هجمة على المنطقة العربية تقف خلفها أمريكا بهدف تحطيمها وتعزيز المشروع الصهيوني. وأضاف أن بعض الأنظمة العربية تنفذ السياسات الأمريكية للأسف، وقد رأينا التآمر العربي على الشعب اليمني تحت عناوين واهية. فضت السلطات المغربية مسيرة احتجاجية للمعلمين المتقاعدين تطالب بإدماجهم في القطاع العام وتحسين وضعية العمل. إلى العناوين. عراقجي يصف اجتماع فيينا بالإيجابي ويؤكد أن طهران لن تدخل في محادثات تتجاوز الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. استشهاد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله. عربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم برنامج روح الله سيرة ومسيرة، يليها دواوين ولهاء. ينابيع البيان تأتيكم عند 10:40، أما عند 11 فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. نلتقيكم أنتم وطبيب الأسرة عند 11:12، بعد ذلك أي عند 12 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء صدى المغرب العربي عند 12:10، بعدها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 1:06 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عند 1:20. مع كتاب الله عند 1:33 يلي ذلك نور وبلاغة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 52. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25 من بعد ظهر طهران، وتمتد معكم على نحو نصف ساعة. أحبتي شكراً لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، و كل المراحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن نوفر لكم أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع وممتع عبر حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها حديثنا عن خصوصيات الإمام الخميني الراحل رحمه الله في تدريسه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، تحدثنا في الحلقة المنصرمة عن أسلوب تعامل الإمام الخميني رحمه الله ونقاشه خلال التدريس، وذكرنا أن الإمام كان يعلم الطلاب درس التساهل والمداراة وتعزيز الثقة بالنفس والتواضع من خلال اتباع أسلوب التدريس الفعال في حلقاته التدريسية، وكان يحول دون ظهور الغرور العلمي في نفسه. كما كان هذا الأسلوب يؤدي إلى تدعيم تعلم الطلاب والجاذبية في تدريسه، بحيث إن حلقاته التدريسية كانت كما يقول الأصدقاء والتلاميذ من أكثر الحلقات التدريسية في النجف ازدحاماً ومتلقية.
كما أشرنا إلى أن الإمام الخميني رحمه الله كان يصغي لأحاديث متلقيه وتلاميذه ومناقشاتهم وانتقاداتهم، وكان يحيط الأشخاص الذين كانوا يناقشون آراءه وأفكاره بالعناية والمحبة. وقد كان من أهم خصوصيات مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في التعليم والتدريس رعاية حرمة العلماء والشخصيات.
رغم طبعه الذي كان يميل إلى النقد ولم يكن في هذا المجال يخضع أبداً لتأثير عظم الشخصية، ولكنه لم يكن يسمح أبداً بأن يقوم أحد بهتك حرمة الأساتذة السابقين وكبار العلماء، ولم تكن النقاشات العلمية في صفوفه تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى عدم احترام العلماء الكبار، لأن الإمام الخميني قدس سره الشريف كان مقيداً وبالغ الحرص على رعاية احترام كبار العلماء وعزتهم. وينقل آية الله محمد إمام كاشاني في هذا الخصوص:
كان الإمام يجل الكبار من العلماء والفقهاء إجلالاً من نوع خاص، وكان يذكرهم بكل تقدير وتعظيم، وإذا ما كان يريد الرد على كلام وأقوال كبار العلماء في الفقه والأصول والفلسفة فقد كان يرد عليهم بكل احترام.
ويؤيد حجة الإسلام مصطفى زماني هذه الخصوصيات الأخلاقية للإمام، ويذكر أنه كان دوما يذكر العلماء السابقين مشفوعين بالتعبير رضوان الله تعالى عليهم، ويقول:
حينما كان الإمام يريد نقل موضوع عن أحد العلماء كان يذكره باحترام، وإن لم يكن يوافقه في موضوع ما فقد كان يبين ذلك الرأي بكل احترام وتهذيب، ثم يرد عليه من خلال الاستدلال العلمي، وفي نفس الوقت كان يذكره بتعبير المرحوم ورضوان الله تعالى عليه أحيانا. وحتى الكتب التي لم يكن من الممكن الاستناد إليها في الاجتهاد كان يرد على مواضيعها واستنتاجاتها من خلال الاحترام الخاص الذي كان يوليه لمؤلفيها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم أحبتنا الأفاضل. وكان من نقاط الجذب الأخرى في حلقات الإمام الخميني التدريسية والتي كان لها تأثير عجيب في الارتفاع بمستوى تعليم التلاميذ دروسه التي كان يلقيها بأسلوب جميل تكتنفه السلاسة وتجنب التعقيد في الكلام. ينقل آية الله محمد فاضل لنكراني حول عذوبة كلام الإمام وبلاغته في التدريس قائلا:
كان بيان الإمام في التدريس عذبا وبليغا إلى درجة بحيث لم يكن هناك أحد بحاجة إلى أن يسأل شخصا آخر ويستفسر عن رأيه، وقد كان الإمام يضع كل المواضيع تحت تصرف الطلاب ببيانه الواضح والعذب.
أعزائنا الكرام، وكان رحمه الله يسلط الضوء على القضايا والمواضيع المجردة بهدف أن يفهم التلاميذ الدروس بشكل أفضل من خلال استخدام العبارات والأمثلة المناسبة. وينقل آية الله جعفر سبحاني في هذا الخصوص قائلا:
كان الأسلوب العام لتدريس الإمام أو حديثه في محاضراته قائما على أن يتجنب التعقيد، وكان يسعى لأن يلقي المسائل النظرية والفكرية التي كانت في الغالب بعيدة عن إدراك أذهان العامة من الطلاب بأوضح العبارات والأمثلة، بل إنه كان في بعض الأحيان يبين المسائل العقلية والفكرية التي هي وراء الحس والمادة من خلال الأمثلة. ولذلك فقد كانت دروس الإمام ومحاضراته في الحوزة تتمتع بجاذبية خاصة في الحوزة، ولم يكن من أحد بإمكانه القول إنه لم يستفد من دروس الإمام، طبعا شريطة أن يتمتع بالاستعداد لتعلم ذلك الدرس.
نعم أيها الأفاضل، وكانت الجاذبية في تدريس الإمام تؤدي إلى الارتفاع بمستوى تفهيم المواضيع للطلاب. يقول حجة الإسلام السيد كمال فقيه إيماني في هذا المجال:
كانت مقدرة الإمام على تفهيم الطلاب خلال الدروس فائقة للغاية، وكانت تؤدي إلى أن يحضر الطلاب والفضلاء في دروسه، وكان مسجد سلماس يمتلئ بحشود الطلاب التي كانت أحيانا يضيق بها المسجد فتجلس في الزقاق.
ومن الأسرار الأخرى لجاذبية الحلقات التدريسية للإمام عدم الجفاف وتوظيفه للنكات والمزاح المناسب بهدف القضاء على الملل والرتابة. ينقل حجة الإسلام علي الدواني في هذا الخصوص قائلا:
رغم أن الإمام كان يلزم في كثير من الأحيان قلة الكلام والصمت والهدوء، إلا أنه كان يحكي للطلاب النكات واللطائف خلال الدرس، بحيث كان الحاضرون يضحكون بأصوات عالية أحيانا، في حين أنه هو نفسه كان يلزم حالة عدم الاكتراث والصمت وكأنه لم يقل شيئا. ومن جملة ذلك أن أحد طلابه الفضلاء وكان من أهالي أذربيجان كان يصر على إشكاله وسؤاله، وكان الإمام يريد إسكاته، وأجابه في النهاية قائلا: يخ، فأضحك بذلك بهذه الكلمة التركية التي تعني لا الطالب التركي نفسه وبقية الحاضرين، ثم هدأت الأصوات.
مستمعين الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرتها ومسيرتها، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، كونوا في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء
وإلى الملتقى.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حق
المتين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة أسكاها وأنماها لروح رسول رب العالمين الصادق الأمين محمد بن عبد الله، ولأرواح حفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دواوين الولاء تصوغ شعرا يزكيه التوله والهيام، فمنها جذوة الإيمان تسري يعطرها بتحنان سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وكل المراحب بحضراتكم وأنتم تستافون عطر الولاء للنبي الأكرم وأهل بيته المكرمين عبر هذه الواحة الشعرية، حيث اخترنا لحضراتكم قصيدة نبي الحب للشاعرة العمانية ذكريات العجمي. نتوقف أولا عند التعرف على الشاعرة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة ذكريات عبد الله العجمي في سلطنة عمان عام 1974، وحصلت على البكالوريوس في اللغة العربية، ولها العديد من المشاركات الشعرية داخل وخارج السلطنة، فيما شاركت في العديد من المسابقات الشعرية، ومنها جائزة المسابقة الشعرية النسوية الأولى، جائزة مواسم المنتدى الأدبي، جائزة مسابقة شاعرة الخابورة، ولم تغادر إدبارتها التعريفية الأدبية كتابة النصوص الشعرية والمشاهد التمثيلية للمآتم المحلية، كما شاركت في تجربة تقديم بعض البرامج على قناة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولها ديوان شعري مطبوع تحت عنوان لهم البشرى. بعد التعرف على بطاقتها الأدبية إلى حضراتكم ما اخترناه من أشعارها بصوت الزميل السيد أحمد نجف، فتفضلوا بالمتابعة.
نبي الحب. من ذا يطيق إذا رآه فراقه، والحسن ينحر عنده إشراقه، خداه بستان الورود، وأينا لا يشتهي وردا يطيل عناقه، عيناه مسعا للجمال تهرول الأرواح بينهما له مشتاقة. شفتاه كوثر رقة وعذوبة، يا ماء زمزم لا حرمت مذاقه. كفاه إن جست عليلا كانتا برأا، وكان نداهما ترياقه. قدماه إن مشتا بقفر مرتا غيثا، فصحراء المواجع باقه. وجه كأن الله في قسماته ينثال عطفا مغدقا إشفاقه. ذبلت هياما في العزيز زليخة، ما حال أمة أحمد التواقة. الوجد ألبسها الحنين وشفها من ذا تملكه الهوى فأطاقه. من ذا تعلق في عراه فلم يقل يا حب مض القلب شد وثاقه.
غريبة هي تجليات أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتي جعلت الله عز وجل أول المادحين له، حيث امتدحه في سورة القلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى منهاج الله سار الشعراء. وها هي ذا شاعرة حلقة اليوم ذكريات العجم تشير إلى شيء من هذا المعنى.
لا حب يرقى للسماء سوى الذي امتدح الإله بآيه أخلاقه. عذبت شمائله فعذب عاشقا، بعد ودمع الثاكلات أراقه. يشتاقه شوق الفصيل لأمه، وتروم زلزلة النوى إزهاقه. ما زال طفلا في المودة لم يغص بحرا، ولما يستبن أعماقه. ما زال فرخا لم يحلق في الفضاء، ولم يلم جناحه آفاقه. متفاقه في الحب لما يجتهد، لو كان مجتهدا لرام لحاقه. وحفى خطاه ليثرب واختارها سكنا، ومل صحابه ورفاقه، وبكى طويلا عند باب محمد متوسلا مستغفرا ذا فاقه. ناجاه في جنح الليالي نادما، ودموع توبته همت رقراقه. يا رحمة للعالمين تولني لطفا، يمد إلى الجنان رواقه. واقبل كثيرا آب بلسم روحه، ما غير روحك تحتوي إملاقه.
أعزائنا الكرام، إخوتنا أخواتنا، استمعتم من برنامج دواوين الولاء إلى قصيدة نبي الحب للشاعرة العمانية ذكريات العجمي. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم للشعر أذنا.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند أفاق أخرى من الأدب والبلاغة والبيان، بين رحاب كلام أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وينبوع الفصاحة والبلاغة،
حيث سنكمل مشوارنا أعزتنا الأفاضل في محطتنا لهذا الأسبوع بين رحاب بلاغة جواد الأئمة عليه السلام، آملين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات.
مستمعينا الكرام، الملاحظ أن الطابع الذي ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإمام الجواد عليه السلام قد عني به، وهو تحويل الصورة الفنية إلى تعبير علمي يظل ملفتا للنظر في أكثر من نموذج. ففي قوله عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده، نراه يستند إلى عنصر التشبيه رغم أنه تشبيه علمي، لأن الغياب والحضور عملية واقعية تحدث أو يمكن أن تحدث فعلا، ولا تقوم على إيجاد علاقات بين أشياء لا علاقة بينها في عالم الواقع، كإحداث العلاقة بين الشمس والوجه مثلا. ولكن عندما يستدعي السياق إيجاد علاقة من هذا النوع، يتجه عليه السلام إلى التشبيه الفني، مثل النموذج الأخير حيث شبه الشرير في قوله: إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره، بالسيف المسلول الذي يحسن منظره ويقبح أثره. فالعلاقة بين السيف والشخص مستحدثة لا واقع لها في الخارج، بعكس الصورة التشبيهية السابقة، بيد أن السياق فرض مثل هذه الصورة الفنية ما دام الشرير يشبه بالفعل السيف من حيث منظره.
لأن الصداقة تحمي الإنسان كحماية السيف، ولكن الشرير يمثل عنصرا لا تترتب عليه الحماية المطلوبة، ولذلك أشبه السيف المسلول الذي يقبح أثره وهو الأذى.
مستمعينا الأفاضل، وإذا ما تركنا هذا التشبيه الفني في الحديث السابق واتجهنا إلى التفريع الصوري، وجدنا أن الفن تبرز فعاليته في أمثلة هذا التفريع، ومنه ظاهرة السيف نفسه، فقد فرع عليه السلام على السيف جانبين، الإشهار والأثر، وقرن بينهما وبين مصاحبة الشرير وتفريعه إلى جانبين أيضا، الحماية والأذى، حيث يتضخم جانب الفن عندما يعتمد التفريع عناصر فنية أخرى مثل التقابل، فقد قابل عليه السلام في النموذج الأول بين من شهد أمرا وبين من غاب من أمر، وقابل بين من كرهه وبين من لم يكرهه، وقابل في نموذج آخر هو من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس، بين أصغى إلى الله تعالى وبين من أصغى إلى إبليس، وقارن بين عبادة كل منهما وبين الاستماع إلى كل منهما، وحتى في النماذج التي لم يدخل فيها التفريع أو التفصيل نجد أن عنصرا فنيا آخر هو التركيز يطبع هذه النماذج.
والصورة الاستدلالية في قوله سلام الله عليه من لم يعرف الموارد أعيته المصادر تظل منتسبة إلى عنصر الصورة الاستدلالية، وهي فقرة قصيرة لا تفريع ولا تفصيل فيها، إلا أنها غنية وثرية بالدلالات الإيحائية المتنوعة، حيث إن الموارد يمكن أن تنطبق على أي تجربة من تجارب الإنسان، فردية كانت أو جماعية، عادية أو خطيرة، ذهنية أو حسية. كذلك فإن المصادر المترتبة عليها تتسم بنفس الطابع الإيحائي الذي يسمح لكل متذوق فني أن يستخلص منه دلالة تتناسب مع حجم خبرته الشخصية، وهو أمر يكشف عن أهمية الفن الذي تظل أبرز سمته، أنه يأخذ تجربة الحياة بعين الاعتبار ويسمح للمتذوق بأن يكتشف بنفسه كثيرا من الحقائق، ما دمنا نعرف أن مساهمة القارئ في كشف الحقائق تظل واحدة من أبرز سمات الفن العظيم.
أعزائنا، من السمات الرئيسة التي تستحق التوقف عندها قدرة الإمام الجواد سلام الله عليه البيانية العجيبة، رغم أنه كان صغير السن نسبيا بالنسبة إلى أئمة أهل البيت الآخرين. عن هذه الخصوصية سألنا ضيفنا على الهاتف سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان، فتفضل بالإجابة مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن يكون للأشخاص المميزين سمة أساسية وبارزة فيما يتعلق بلغتهم وأدبهم، فكيف بحسب اعتقادنا إذا كانوا من أهل بيت النبوة؟ وقد يظن ظان أن الإمام الجواد عليه السلام ونتيجة لعمره القصير قد لا يكون له هذه المرتبة، ولكنها هي من وجوه الكرامات لأهل بيت النبوة عليهم السلام أن لا ينظر إلى العمر بقدر ما ينظر إلى التأييد الغيبي الذي كان يؤيد الإمام الجواد عليه السلام. ولذلك عندما ننظر إلى النصوص المروية عنه نرى لا تقل عن كلام المعصومين عليهم السلام، التي وصلنا إليها في عالمنا العربي في هذه الأيام، حيث نرى أن هناك هبوطا غير عادي للغة العربية، بحيث أن الجهل يتمادى في المبنى والمعنى. وهذا واضح من السياسة الاستعمارية لبلادنا التي أرادت أن تسلخ أمتنا وشبابنا ومجتمعنا عن لغته الأصيلة. من هنا علينا أن نلفت كل الناس بواسطة إعلامنا إلى بلاغة الإمام الجواد عليه السلام أو الأئمة بشكل عام، أو بلاغة القرآن الكريم وطريقة الكلام والخطب المروية والأحاديث الشريفة، حتى يدرك الناس والأجيال أهمية هؤلاء الرجال. فالإمام الجواد عليه السلام لم يكن لينقصه شيء فيما يتعلق بأدبياته ومستوياته، وإن كان من حيث العمر لمن ينظر إليه كان عمره صغيرا.
وكما تعلمون عزتنا المستمعين، فلابد للإمام من أن يكون واسع العلم والمعرفة، فهو أعلم أهل زمانه وأدراهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين، مع الإحاطة بالنواحي السياسية والإدارية وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس. وقد دل الإمام الجواد عليه السلام بنفسه على ذلك، إذ خاض وهو في سنه المبكر في مختلف العلوم، وسأله العلماء والفقهاء عن أعقد المسائل الشرعية والعلمية، فأجاب عنها بكل إحاطة ودقة وبقدرة بيانية فذة، مما أدى إلى انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام وتزايد الإقبال عليه في ذلك العصر، حتى ذهب كثير من العلماء إلى القول بالإمامة.
حول هذا الموضوع أعزائي الأفاضل، سألنا خبيرنا على الهاتف سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان ليدلي برأيه في هذا المجال.
كل إمام من الأئمة كان يتميز ببعض الإضاءات المختلفة عن الآخرين. فعندما نرى مثلا أن بعض الأئمة عليهم السلام ومن بينهم الإمام الجواد كان يناظر، والمناظرة هي نوع من النقاش أو نوع من المحاورة أو نوع من التحادث مع الآخرين للتحاجج مع أصحاب الأفكار الأخرى أو الأديان الأخرى أو الملحدين. وهذا ما نحتاجه نحن اليوم، خاصة في ظل هذه العولمة التي نعيش، حيث أن الكثيرين من أبناء الأمة الإسلامية ينهزمون أمام الآخرين، فأصبحت بعض شعارات الحوار هي شعارات كبيرة، ولكن في حقيقتها هي نوع من الانهزام أمام الآخرين. فلننظر ليس فقط للإمام الجواد عليه السلام، إلى سائر أئمتنا. أذكر هنا مثلا مناظرات الإمام الرضا عليه السلام، مناظرات الإمام القاسم، وكذلك الإمام الجواد. ننظر إلى هذه المناظرات وإلى مستواها في ظل الأجواء التي نراها في المتوترة، الأجواء المتوترة التي نراها عبر التلفزيونات، تتبع أساليب التهجم والسباب والشتائم والقدح بالمسلمين والتي تؤدي إلى الفتن. فالكلمة التي نقولها الآن، انظروا كيف كان الإمام الجواد يحاور ومن يحاور، والمستوى والطريقة والأسلوب والأدب والأخلاق والمحافظة على المبادئ. إذن تستطيعون بكل بساطة أن تغيروا أسلوبكم إلى الأنجح والأنجى.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان على إتاحة الفرصة، وأنتم تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان، ونتحدث في هذه الحلقة عن بلاغة الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه.
أعزائنا، من بين الأقوال الأخرى للإمام الجواد عليه السلام والتي تستوقفنا بجمالها البلاغي والبياني قوله: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. فهذا الحديث يدلنا على أن النصوص الشرعية تتجه في كثير منها إلى التعبير المجازي أو الصوري لتعميق الحقائق التي يستهدفها النص الشرعي ويستهدف إيصالها إلى الآخرين. فماذا نستلهم من الصورة التشبيهية المذكورة، أي المماثلة بين نعمة لا تشكر وسيئة لا تغفر؟
من البين مستمعين الأفاضل أن التشبيه هو وسيلة إلى تعميق الحقيقة، فعندما يشبه النص الشرعي النعمة غير المشكور عليها بالذنب غير المغفور له، فإن الهدف هو تعميق الحقيقة المتصلة بالنعمة وضرورة الشكر عليها، لأن الشخصية غير الشاكرة أو الجاحدة ينحسر البعد الإنساني في قلبها وتتحول إلى كائن لا إنسانية لديه. وإذا كانت كذلك فإن السيئة الحاصلة من عدم الشكر تعني عدم غفرانها، ما دام البعد أو الإحساس الإنساني غائبا من أعماق هذا الشخص. ومن هنا فإن التشبيه المذكور يظل حافلا ببلاغة فائقة من حيث كونه يدمج عدم الشكر مع صدور السيئة، ولكن بملاحظة عدم غفرانها، لأن عدم الشكر هو عدم ما يماثله وهو الغفران.
أعزائنا، وبهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين آيات البلاغة والفصاحة في كلام أهل البيت عليهم السلام عبر برنامجكم ينابيع البيان الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى نلتقيكم عند ينبوع دافق آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش الشروق، سخيت عيونك رحمة بملك خلقك شطط عرش الغروب. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم